وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الدليل على القول الثالث وهو بطلان العقد عند رؤية المبيع على خلاف الوصف، وهو الذي نسب للمفيد والطوسي وسلار، وتردد المصنف في صحة النسبة لكن صرح بذلك المحقق والمقدس أردبيل. الدليل الثاني وبيانه في هذه المقدمات الثلاث المستفادة من كلام المصنف، المقدمة الأولى: إن اشتراط اتصاف المبيع بهذه الأوصاف المعينة يرجع في الحقيقة إلى أن قصد المتبايعين على أن يكون البيع مع هذه الصفات، وأما بدون هذه الصفات المشترطة فلا يوجد قصد للبيع أصلا. فإذا اشترى زيد العبد على أساس أنه كاتب، فمرجع ذلك إلى أن قصده بالشراء متقوم على أن يكون العبد كاتبا، ولو لم يكن العبد كاتبا فلا قصد له بالشراء أصلا. فإذا وجد المشتري بعد ذلك العبد ليس كاتب، فلا يكون هذا الموجود في الخارج هو الذي وقع عليه البيع والقصد، فالموجود لم يقصد بالبيع، وما قصد بالبيع ليس موجودا في الخارج. هذا أولا. ثانيا، ثبت في محل بأن العقود تابعة للقصود، فإذا تخلف ذلك يعني تخلف العقد عن القصد وكان المعقود عليه مخالفا للمقصود، كانت المعاملة باطلة ولم تشملها أدلة العقود كأوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلى غير ذلك، لأن العقود تابعة للقصود ولا قصد على هذه المعاملة، فلا يشملها ما فلا تشملها العمومات، وبالتالي تكون المعاملة باطلة. ثالثا، الشاهد على صحة ما ذكرناه من أن الوجه في البطلان هو هذا الدليل هو ما التزم به المشهور من المتأخرين من أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، فكما أن الشرط باطل فكذلك المشروط أيضا يكون باطلا، كما لو باع زيد الكتاب لعمرو بشرط أن يشرب الخمر، فقال بعتك الكتاب بشرط أن تشرب خمرا، فالشرط ها هنا فاسد لأنه أحل حراما، الشرط باطل. والمشروط وهو العقد بناء على رأي المشهور طبعا من المتأخرين فاسد، والسر في ذلك هو ما ذكرنا، لأن البيع للكتاب إنما قصد بهذا الشرط الفاسد، ومن دونه لا يوجد قصد، وبما أن الشرط غير نافذ فالبيع أيضا غير نافذ لأنه لم يقصد إلا مع الشرط، وبدونه لا يوجد قصد. فلذلك حكم المشهور من المتأخرين ببطلان العقد المشروط بشرط فاسد، فما ذكروه هناك في قاعدة المؤمنون عند شروطهم الذي سيأتي إن شاء الله في الجزء السادس يأتي أيضا في بيع العين الغائبة التي لم تكن على الوصف المذكور. وأشار المصنف لأجوبة ثلاثة على هذا الدليل، ناقش في اثنين وارتضى الثالث. الجواب الأول ما أشار له الشيخ علي آل كاشف الغطاء في شرحه للخيارات، وهو أن الأوصاف على نوعين، أوصاف ذاتية مقومة وأوصاف عرضية غير مقومة، فإذا كان البيع كليا في الذمة فتخلف الأوصاف سواء كانت مقومة ذاتية أم غير مقومة عرضية يوجب بطلان البيع على كل حال، كما مثلا لو باع زيد الكتاب العم قال بعتك كتابا كل في الذمة، ثم لما سلمه سلمه شاتا وليس كتابا، فهنا تخلف وصف ذاتي فالبيع باطل. أو لو قال بعتك العبد الكاتب ثم أعطاه عبدا طارئا فالبيع أيضا باطل وإن كان الوصف المتخلف عرضي. إذن في بيع الكل تخلف الوصف ذاتي أم عرضي يوجب البطلان، ولكن في بيع الجزئي الشخصي كما هو في محل كلامنا بيع العين الغائبة فتخلف الوصف الذاتي المقوم يوجب بطلان البيع، كما لو قلت بعتك هذا العبد الكاتب الذي عندي ثم وجده حمارا وليس عبدا فالبيع باطل. وأما بالنسبة إلى تخلف الوصف العرضي فلا يوجب بطلان البيع الشخصي بل يوجب ثبوت الخيار، لأنه يرجع في الحقيقة لوجود التزامين، التزام بأصل البيع والتزام بالوصف، هذا بنظر العرف. فإذا تخلف الوصف فالالتزام بالبيع موجود، غاية الأمر الذي فقد الالتزام بالشرط أو الوصف فيثبت الخيار. ومقامنا يا معلانا ومولانا من قبيل الثاني، يعني بيع الشخصي للكلي والمتخلف وصف عرضي لا ذاتي. فلا معنى حينئذ للقول ببطلان البيع كما أفاده هؤلاء الأعلام. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه مجازفة لا محصل لها، هذا جواب بس مجازفة. والسر في المجازفة واضح، لأنه ما دام البيع متقوم بقصد حصول هذا الوصف فلا فرق بين كونه كليا أو جزئيا، وكون الوصف المتخلف ذاتيا أم عرضيا، لأن البيع المقصود هو مع الكاتبية. فإذا تخلف وصف الكاتبية ولو كان البيع جزئي والوصف عرضي، مع ذلك لا يوجد قصد فالبيع باطل ولا موجب لثبوت الخيار. الجواب الثاني، ما أشار له الشيخ المذكور وهو الشيخ علي آل كاشف القطاع أيضا، وهو أن المقام من تعارض الإشارة مع الوصف، أن المقام من تعارض الإشارة مع الوصف، وقد ثبت في محله يا مولاي بأنه إذا تعارضت الإشارة مع الوصف قدمت الإشارة على الوصف، من قبيل ما لو صلى زيد في المسجد وقال أصلي خلف هذا الإمام الموصوف بأنه زيد، هذا الإمام هذا إشارة، الموصوف بأنه زيد وصف. لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تبين أنه هند. فهنا يا مولاي يقدم الإشارة على الوصف، لأنه قالوا صلي خلف هذا هذا، فلو قلنا هل هو قصد الإشارة؟ فإذا كان قاصد الإشارة يعني مشير إلى هذا الإمام أيا كان فصلاته صحيحة، أما إذا كان قاصد الوصف يعني زيد بما هو زيد وإلا لا أصلي خلف هند وبكر وإلى آخره فالصلاة باطلة. فإذا دار الأمر بين أن هذا إشارة لو هذا وصف قدمت الإشارة، فيقال أنه من باب تعدد المطلوب، يعني يريد يصلي ويريد خلف زيد لكن لا موضوعية لي زيد، فالصلاة صحيحة واضح. ومقامنا يا مولاي من هذا القبيل من تعارض الإشارة مع الوصف، حيث إن البيع وقع على هذا العبد المشار إليه، وأيضا الموصوف بأنه كاتب، بعتك هذا العبد الذي في الدار وهو كاتب. فإذا شككنا هل الوصف مقدم فبالتالي يبطل البيع، أو الإشارة مقدمة فالبيع يكون صحيحا، غاية الأمر يثبت الخيار. رجعنا إلى القاعدة، الإشارة مقدمة على الوصف، فنقدم الإشارة، نقول المقصود هو بيع العبد لكن أخذ فيه قيد ثاني وهو أن يكون كاتبا. فالمطلوب متعدد لا أنه واحد، فنريد عبد ونريد كاتب، والعبد موجود غايته تخلف قيد ثاني أو وصف الوصف فيثبت الخيار. ويجيب المصنف أو يناقش المصنف في هذا الجواب. أولا يا مولاي، إن المورد والمقام ليس من تعارض الإشارة مع الوصف أبدا، اشتباه. إقحام هذه القاعدة في محل بحثنا اشتباه، لأن مورد القاعدة ما لو كان لدينا دال مردد، هذا الدال بين أن يكون ملحوظ على نحو الإشارة أو ملحوظ على نحو الوصف، فتردد لدينا وحصل عندنا علم إج ما علي إن هذا ملحوظ على نحو الإشارة أو نحو الوصف، فيقولون يقدم الإشارة على الوصف. لكن في المقام يا مولاي لا يوجد لدينا تردد أبدا، نعلم جزما قطعا أن المشتري يريد هذا العبد ويريده بقيد أنه كاتب. ما عندنا أصلا تردد، إشارة ووصف وحصل اشتباه، كل شيء ماكو. هذا أول نعلم جزم، ما عندنا شك. إحنا من وين الشك؟ من الذي قال فقط هو بس تريد تقحم المسألة كيف ما كان؟ أبدا ما في شك ولا في اشتباه، كل يعلم بما اتفق عليه. ثانيا سلمنا جدلا، مو نناقش في الصغريات، سلمنا شكوا بيها أن المسألة ترجع إلى تعارض الإشارة والوصف، لكن مع ذلك مقتضى القاعدة وتقديم الإشارة لزوم البيع لا ثبوت الخيار، ولكن مقتضى تقديم الإشارة على الوصف لزوم البيع وليس ثبوت الخيار. إن قلت لا بل يثبت الخيار من جهة إن الوصف المتخلف هو وصف لمبيع جزئيا شخصيا لا كلي، والوصف المتخلف عرضي لا ذاتي، قلت هذا رجوع لما ذكرته في الدليل الأول والذي ردد ناهم، فلا ترجع الكلام السابق مرة أخرى أرجوك. نعم، فتخلف الوصف سواء الوصف كان ذاتيا أم عرضيا، في بيع كلي في بيع شخصي، ما دام البيع متقوم على قصد هذه الصفة فتخلف الصفة يوجب البطلان لعدم قصد بدون هذه الصفة. يا واضح. إذا قلت إن خلاص قدمنا الإشارة على الوصف، تمام، قدمنا إن المقصود بالشراء هو هذا العبد بس، خلاص يشمله ألف بالعقود، الأصل في العقود اللزوم يا مولاي، فيكون البيع لازم. تدعي الخيار يقولك بأي وجه، ائتني بوجه، أرجوك ائتني بوجه على ثبوت الخيار. إذا قلت لا تخلف وصف وهذا الوصف عرضي والوصف العرضي إذا تخلل، قلت لك لا رجعنا إلى الذي فررنا منه، لا إذا قلت نقول لك باب، إذا تخلف البيع باب، لأن هذا البيع متقوم بقصد هذه الصفة، مع بدون مع عدمها يبقى البيع، لأنه يثبت الخيار. إذا إما اللزوم أو البط، لا أما تقول خيار فلا نقبل من كذلك. إذا فالدليل ما زال على حاله سليم، جعلك الله سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الجواب الثالث، ما ذكره المصنف بأن المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد المختلفة أن مجرد تخلف الوصف لا يوجب بطلان العقد بل يثبت الخيار، فمن خلال هذا الاستقراء للموارد الفقهية المتعددة يكاد يصل الفقيه إلى الوثوق بأن مجرد تخلف الوصف وإن كان مقصودا في عملية البيع لا يوجب البطل، لا بل يوجب ثبوت الخيار. واضح؟ وإن كان البيع مبني على قصد وجود هذه الصفة وبدونها لا يوجد قصد، فمع ذلك لا نقول بالبطلان لأجل هذا الاستقراء لموارد فقهية عديدة أشير لثلاثة منها. المورد الأول، يقول المصنف كل الكلام له، المورد الأول حكم الشارع الأقدس بصحة بيع العين المعيبة، مع أنه من المعلوم أن المشتري لم يقصد إلا شراء العين الصحيحة، فحينما يقول اشتريت العبد لا يريد ولا يقصد أن يشتري عبدا معيبا، إنما يشتري عبدا صحيحا سليما. فإذا وجد عبد معيبا المفروض أن يحكم بالبط، لا، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ومع ذلك حكم الشارع بصحة البيع وثبوت خيار العين، وقامت الإجماعات على ذلك كما سيحكيك بخيار العيب، والنصوص كثيرة الدالة على خيار العيب، صحيحة زرارة، مرسلة جميل بن دراج، رواية علي بن رئاب، روايات حدث ولا حرج، لا تستعجل على رزقك مولانا. المورد الثاني حكم الشارع بصحة بيع شاة المصرات أو المصرات، وهي التي جمع البائع في ضرعها اللبن تدليسا على المشتري، مع أن المشتري ما أقدم على شراء شاة مصرات، إنما أقدم على شراء الشاة الصحيحة السليمة التي بالوضع الطبيعي تدر اللبن في كل يوم، لا التي تدره في الأسبوع مرة واحدة فيجمع البائع لبنها خلال هذا الأسبوع. فالشارع في مثل هذا حكم بصحة البيع ولم يحكم بالبطلان، غاية الأمر يثبت للمشتري خيار التدليس، مع أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم تقع. المورد الثالث، وهذا أيضا سيأتيك في خيار العيب إن شاء الله روايات كثيرة على ذلك يا مولاي، المورد الثالث هو في بيع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، ما شئت فعبر، كما لو باع البائع شاة وكلبا في عقد واحد، فالشارع ها هنا حكم بصحة البيع فيما يملك وهو الشاة، وبطلان البيع فيما لا يملك وهو الكلب، مع أن المتعاقدين إنما قصدا بيع الاثنين، والشارع لم يحكم بطبق ما قصده، فيمكن أن يقال بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ومع ذلك حكم الشارع صح يا مولاه. إذا فباستقرائنا لهذه الموارد المتعددة نقول نجزم في مسألتنا المذكورة وهي بيع العين الغائب، إبا أنه لو وجد المشتري المبيع على خلاف الوصف البيع صحيح، غاية الأمر يثبت له خيار، خيار الرؤيا. وإن كان ما قصد لم يقع وما وقع لن يقصد. المسألة تعب ونحن أبناء دليل. فتأمل، تأمل ما هو وجه التأمل يا مولاي؟ هل يعني في مناقشة حتى في هذا الجواب؟ معك يتكلم المحقق الإيرواني الجزء الثالث صفحة 215 يقول، دقق في كلامه، يشير إلى أن هذا المقدار من الاستقراء لا يفيد القاط. يعني يقول لك أنا استقرأت الآن بعض الموارد، هل نطبقها حتى في موردنا أو لا؟ يجوز لا، قياس وليس من ديننا القياس. أنا ما أدري، كل واحد وبعد رأيه. تم الكلام ولله الحمد والمنة فيها في هذه النقطة بكاملها وبتمامها. واتضح لديك يا مولاي أن هناك أقوالا ثلاثة في المسألة. القول الأول هو المشهور وهو صحة وثبوت الكلام. القول الثاني قول ابن إدريس وهو التخير بين العرش وبين الخيار. القول الثالث البطلان. فما الذي وصلت إليه يا مولاي من هذه الأقوال؟ فبعد تبقى مثل والله ما أدري، يحتاج بعد 10 سنة مولا واضح الأدلة بعد كالشمس في رائعة النهار كما سيأتيك بعد قليل الكفاية. مسألة واضحة، أي الأقوال ترجحون؟ شيخ صادق أفتنا مأجورا. أي الأقوال الثلاثة؟ هو الأول الخيار الذي بنى عليه المشهور صحيحة جميل بن دراج. المسألة واضحة، طبق العبارة مولاي، نريد نقطع مشوار. قال إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا، إلا أن اشتراط، هذا المقدمة الأولى في الاستدلال، اتصاف بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف. واضح؟ خب مقدمة ثانية، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل والعقود تابعة للقصود، فلا تشمل هذه المعاملة العمومات، فينبغي بطلان البيع. الآن اللي ذكرنا كمقدمة ثالثة يستشهد المصنف كما هو ديدانه، دائما يجيب شواهد، ولذلك التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه. قال الشرط الفاسد مفسد، فإن قصد، ما هو الوجه؟ هو ما ذكرناه. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، ولذلك قالوا بأنه مبطل. وهناك رأي آخر أنه لا، لا يبطل، يكون الشرط باطل لكن العقد صحيح، وإلا هذا بناء على الرأي الآخر لم يوجب بطلان الشرط، فساد الشرط، فساد العقد، بل غاية الأمر ثبوت الخيار على الرأي الآخر، لأنهم يقولون هذا ما لم يدخليه في قصد العقد. وهذا يتحقق ويأتيك إن شاء الله في الجزء السادس. خب الآن يا مولاي الأجوبة على هذا الدليل، المصنف مباشرة يقتحم ويناقش الجواب الأول مال الكاشف الغطاء، ومن هنا يظهر مما ذكرناه أنه القصد موجود، أن دفع ما ذكر في وجه البطلان، يعني الذي ذكره الذي جعله المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة واحتمله العلامة في النهاية، العلامة احتمل البطلان في نهاية الإحكام أيضا، فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رآه، ها بأنه، هذا الجواب الأول، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، بأنه بأنه اشتباه الناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات وبين الوصف الذاتي والعرضي، هذا الجواب مدفوع مجازفة. شوف شلون العبارة فيها ربكة، فيها تشويش، منين تقتنص هذا الجواب أول؟ المصنف يرد عليه، هذا يشير إلى جواب أول. نعم، جواب الكاشف الغطاء انه يفرق بين الكل والعرضي والى اخره. راجع الايرواني، راجع اليزدي، راجع الاصفهاني، تفهم العباره صح. اما هنا ترجع وتحضر ما تستفاد، مشوش المطلب. الان مولى يشير ايضا الى الجواب الثاني وهو كلام الكاشف الغطاء، مع ان اقصى ما هناك، هذا كاشف الغطاء يرد على الدليل، كونه من باب تعارض الإشارة والواو، وثبت في محله أن الإشارة أقوى من الواو، فتقدم الإشارة ولا يحكم ببطلان البيان. مجازفة لا محصلة لها، هذا مجازفة لا محصلة لها، هذا مناقشة الجواب الأول. الآن يناقش الجواب الثاني، وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض كما قال كاشف الغطاء، فلو جرى فيما نحن فيه، لو يعني لا نسلم جريان اشتباه، هذا اللي ناقشنا أولا، قلنا أولا ليس المورد من موارد تعارض الإشارة مع الوصف، لكن تنزلا لو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالواو ما لا قيمة، خلاص تقدم الإشارة ويحكم بلزوم البيع، فينبغي لزوم العقد، خلاص يلغى الواو، لا قيمة له، هذا مقتضى تقديم الإشارة على الواو. إن قلت لا نحكم بالصحة ويثبت الخيار، بأي سبب؟ لأنه هذا بيع جزئي والمتخلف وصف عرضي، قلت هذا رجوع للكلام السابق الدليل الأول، وإثبات الخيار من جهة كون المتخلف وصفا لشخص، يعني البيع شخصي لا مشخصا لكل، وأما لو كان مشخص لكل البيع باطل كما قلنا، سواء المتخلف عرضي أو المتخلف ذاته حتى يتقوم به، وكونه عرضيا المتخلف لا ذاتيا إعادة للكلام السابق، وناقشنا بأن الكلام في قصد، هذا الكلام ومع وجود القصد ما في فرق بين الكلي والعرضي والشخصي والجزئي والكلي. الجواب الثالث ويمكن أن يقال، إن المستفادة من النصوص والإجماعات في الموارد المتفرقة بحسب الاستقراء عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقومة للمبيع، ما يبطل البيع سواء علم القصد إلى هذه الصفة من الخارج أم كانت مشترطة هذه الصفة في العقد، فعلى كل حال لا يبطل. المورد الأول كالحكم، يعني حكم الشارع بمضي العقد على المبيع، مع أنه على المعيب مع أنه لا يوجد قصد بشراء الماء، أيه إنما القصد بشراء الصحيح، مع عدم القصد إلا إلى الصحيح. المورد الثاني ومنه الحكم بصحة بيع الشاة المصرات، مع أن المشتري إنما اشتراها على أساس أنها سليمة وفي كل يوم تدر اللبن وليس في الأسبوع مرة واحدة مثلا. وكالحكم المورد الثالث في النص والفتوى بتبعض الصفقة إذا باع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لم يملك، لا بعد وما لم يملك، ما يملك وما لم يملك، أو وما لم يملك شرعا مثلا، لا بأس ما في فرق. وغير ذلك فتأمل، بينا وجهة تأمل. إشكال أخير وأسألك الدعاء، وحاصل هذا الإشكال أنه قد يقال،
هذا
الإشكال
على
لا مولاي، هذه نقطة مستقلة، نقطة مستقلة سميها نقطة خامسة، إشكال فقط حتى لا يختلط المطلع. النقطة الخامسة إشكال، وحاصله أنه بعدما علمنا بأن تخلف الوصف المقوم موجب لبطلان بيع العين الغائبة، وتخلف الوصف العرضي يوجب ثبوت الخيار، نقول بأن تحديد وتشخيص الوصف المقوم من الوصف غير المقوم في غاية الصعوبة. بالتالي نقع في إشكال في حكمنا بصحة البيع على فرض أن الوصف غير مقوم. أو في حكمنا ببطلان البيع على فرض أن الوصف مقوم. فإن النسبة دقق بين الأوصاف النوعية العقلية وبين الأوصاف النوعية العرفية عموم وخصوص من وجه. فبعض الأوصاف يراها العرف مقومة إلا أن العقل لا يراها مقومة، من قبيل يا مولاي ومرتجاي الذكورة والأنوثة في المماليك، كما لو باع زيد عبدا قال بعتك العبد وانكشف أنه أنا أنثى لا ذكر، فلو كنا والعقل فوصف الذكور والأنوثة ليس من الأوصاف النوعية، لأن الذكر والأنثى شيء واحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بعد بالقرآن خوف تمام، لكن بنظر العرف تعتبر الذكورة مغايرة للأنوثة، فالذكورة والأنوثة وصف مقوم. إذن لو كنا والعقل فالبيع صحيح، أحسنتم ويثبت الخيار، ولو كنا والعور فالبيع باطل. كما أن بعض الأوصاف تكون بنظر العقل أوصافا نوعية مقومة، لكنها بنظر العور أوصاف غير مقومة، من قبيل لبن الجاموس ولبن الغنم، كما لو باع زيد لعمر بيع غنم قال بعتك لبن هذه الشاة ثم انكشف أنه لبن جاموس، فلو كنا والعقل يقول لا فارق بين لبن الغنم ولبن الجاموس، لأن هذا لبن حقيقته أنه من جنس الغنمية، وهذا اللبن حقيقته أنه من جنس الجاموسية، لكن هو لبن على كل حال. فلو كنا والعقل لحكمنا ببطلان البيع لأن المتخلف وصف مقوم، لكن لو كنا والعرف لحكمنا بصحة البيع لأن الوصف المتخلف وصف غير مقوم. فهذا هو الإشكال يا مولاي، مشكلة. وجواب هذا الإشكال واضح بأن المناط على وليس على الدقة العقلية، فنوكل المسألة إلى العرف، فما رآه العرف وصفا مقوما يوجب تخلفه بطلان البيع، وما رآه وصفا عرضيا لا يوجب تخلفه بطلان البيع، بل ثبوت الخيار. وإن كان العرف قد يفرق في مسألتنا وهي بيع العين الغائبة عنه في بيع في مسألة الربا، في باب الربا قد يرى العرف شيئا مغايرا لما رآه في بيع العين الغائبة، فمثلا يعتبر اللبن في بيع العين الغائبة واحد حقيقة واحدة عرفا، ولو سواء كان من الغنم أم من الجاموس، لكنه في باب الربا يعتبر لبن الغنم مغايرا في الحقيقة عن لبن الجاموس في باب الربا، نفس العرف نفس العرف نفس العرف، يعني يعتبر عفوا يعتبر اللبن إذا كان مكيلا إذا كان مكيلا أو موزونا يباع هكذا بنظر العرف، مثل البير، البير في بعض المناطق كيلو وزن، هنا لا كم بيرة تريد؟ لا واحد بألف، لو صارت بألف ثمان، سنتان بألفة، بألفين، وهكذا على حسب يعني.
تم الكلام ولله الحمد والمنة. طبق قال نعم. هنا إشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلاف لبطلان الآية البيع والخارج عنها الموجب ظهور خلاف للخيار. فإن الظاهر إن النسبة بين ما عليه العقل والعرف عموم من وجه دقق كيف؟ فإن الظاهر دخول الذكورة والأنوثة في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم. بنظر العرف الذكورة والأنوثة مقوم، لكن بنظر العقل غير مقوم. لا في مثل الغنم، هذا ما ذكرنا بعد جنة خلاص أثناء التطبيق. يقول أما الذكورة والأنوثة بالنسبة للغنم بنظر العرف شريت شاء هسه هو دعوة يمكن لا يقول لك والله نريد أنثى لا عشان تنجب على كل حال. وكذا الرومي والزنجي، الرومي والزنجي العبد إذا كان رومي وزنجي هذا بنظر العرف مقوم. إيه نعم حقيقتان عرفا، لكن بنظر العقل ما في فارق بينهم كل إنسان على كل حال. وربما يتغاير، نعم لا فارق إلا بالتقوى مولانا. وربما يتغاير الحقيقتان، يعني عقلا يتغاير مع كونه عرفان شيء واحد فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف، كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنه من الغنم فبان من الجاموس. هذا بنظر العقل حقيقتان، لأن هذا من جاموس وذاك من إبل مثلا أو بقر أو غنم، ولكن بنظر العقل شيء واحد. وكذا لو باعه خل الزيت فبان من التمر. ويمكن ويمكن بل هو كذلك، مو يمكن مولاي شيخ الأعظام، بل هو ويمكن إحالة اتحاد الجنس ومغايرته على العرف. ما نريد يمكن بل هو هكذا أصلا، لابد أن ترجع للعرف. وإن خالف ها هذا اللي قلنا، قد يكون العرف يرى شيء في باب البيع بيع العين الغائبة ويرى شيء آخر في باب الربا. وإن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا إيه لروايات الخاصة دل على أنهما جنس واحد. فتأمل، ما وجه التأمل؟ قال الإيرواني، الإيرواني اليزيد عنده كلام لكن قال بعد مو متأكد منه فلذلك لن نذكره. قال الإيرواني جزء 3 صفحة 216 يشير إلى عدم تعلق الحكم في الأدلة اللفظية بعنوان متحد الجنس مختلفة كي يرجع في تشخيص الاتحاد والاختلاف إلى العرف. يشير إلى عدم تعلق الحكم في الأدلة اللفظية بعنوان متحد الجنس ومختلف الجنس كي يرجع في تشخيص الاتحاد والاختلاف إلى العرف، لأن المصنف إيش قال؟ قال ويمكن إحالة اتحاد الجنس ومغايرته على العرف. المسألة مو مبنية على اتحاد الجنس ومغايرته، مقوم وغير قوم. من وين جاي من اتحاد الجنس ومغايرته؟ فيشير لعله بقول بالتأمل إلى أن المسألة لا ربط لها باتحاد الجنس أو مغايرة الجنس. المفروض المصنف يبحث عن شيء أهم من هذا من المناط العرف أو المناط العقل، وهو أن لو شككنا أن الوصف مقوم أو الوصف غير مقوم ما هو مقتضى القاعدة؟ البيع صحيح لو البيع باطل؟ هذا المفروض يبحث عنه المصنف، وانا ايش نسوي نسبع عموما خصوص من وايد ماذا نصنع مولاي. ولذلك السيد اخوي بحث المسألة، قال ما وجدت من بحثها في كتبهم من الاعلام انما هو مقتضى القاعدة، مع انه حري بهم ان يبحثوا ما هو مقتضى القاعدة. لو باع شخص لاخر قط او باعه صوف ثم انكشف انه قط، فهل القط هل الصوفية مقومة أو عرضية؟ فهل البيع صحيح أو باطل؟ أفتون مأجورين صحيح لا قاعدة اللزوم. يقول السيد الخوي باطل، استصحاب عدم وقوع العقد على ما قصد بالبيع. أو ارجع إلى لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه ليست تجارة عن تراض لأن المشتري المفروض أنه مو راضي، يقول ما هذا اللي شريت. واضح الكلام؟ إذا أضيف يا شيخ علي عقيل مولاي هذا الذي ذكرناه في الأخير يرتبه شيخ عباس والحمد لله رب العالمين.